بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير في سورة الجن، وقول الله عز وجل: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. هذا الخطاب متعلق بالآية السابقة، وهي قول الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله. والمقصود بهم المشركون الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتأبوا أن يدخلوا دعوته، بل حاربوه ونابذوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوعدهم العذاب في الآخرة بعد أن يبعثهم ربنا سبحانه وتعالى، فكانوا ينكرون البعث ويقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. قولهم في ذلك كقول الدهريين في هذه الأزمان، فالدهريون والملاحدة في أوروبا في هذه الأزمان الذين يقولون: هذه الحياة هي رحلة ليس بعدها حياة، فنتمتع في هذه الحياة ونغترف منها ما شئنا، وبالتالي ليس عندهم حرام وليس عندهم ضابط، ليس عندهم حرام وليس عندهم ضابط. المدرسة الفرنسية الفلسفية الحديثة جنحت هذا المنحى، جنحت إليه ونادت بتحطيم كل قيد يحول بين المرء وبين حصول ما يحب، وبالتالي لا دين، لا أخلاق، لا عادات، لا قيم. واعتبروا هذه الوجودية وهذه النظرة الإباحية الشاملة صورة من صور التحضر الإنساني. المشركون كانوا أفضل منهم، كانت عندهم تقاليد، وكانت عندهم أعراف، وكانت عندهم أخلاق، ولكن لم يؤمنوا بالبعث، ولم يؤمنوا بحياة باقية بعد الموت. وبالتالي قال ربنا عز وجل: حتى إذا رأوا ما يوعدون، حتى إذا رأوا ما يوعدون بعد الموت من العذاب والنكال الشديد، أو حتى إذا رأوا ما يوعدون في الدنيا من الموت والقتل، وقد حدث ذلك في غزوة بدر. وعندئذ عندما يشاهدون ما وعدوا به، عندئذ سيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ليست القوة بالعدة، وليس الشأن بالعدد، ولكن القوة والشأن والوضع والحال والهيئة أن تكون بالله ومع الله، فمن كان الله تعالى معه لم يقصمه شيء، ومن كان الله تعالى له أعانه الله تعالى على كل شيء. ما انتصر المسلمون أبدا لا بعدد ولا بعد. والموقعة الوحيدة التي فاقوا فيها عدوهم عددا وعدة غزوة حنين، وهي المعركة التي نكبوا في أولها. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. هذا هو القانون، لم تغن عنكم شيء. ليس هذا فحسب، بل قال ربنا عز وجل: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. المسألة دي أخذت فترة من الزمن، لم تكن سريعة بل أخذت مدة من أجل حصول البلاء ووقوع التمحيص. ولذلك قال ربنا عز وجل: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. السكينة لم تنزل في أول وهلة، وإنما تأخر الأمر شيئا ليقع البلاء والتمحيص. فما نصر المسلمون في معركة ولا في غزوة بعدد ولا عدة، وإنما هي معية الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن من الذي يرمي ولكن الله رمى. هذه آيات بينات، ليس المقصود منها أن تتلى، ولكن المقصود منها أن يحدث الاعتبار، أن يحدث الاعتبار. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. هناك باب في اللغة يسمى تبادل الدلالة، أن تأتي الأداة بمعنى أداة أخرى، أن تأتي الأداة بمعنى أداة أخرى. هذا باب واسع. وأبو عثمان ابن جني أو أبو الفتح عثمان ابن جني، هذا رجل لغوي نحرير، تكلم في هذه المسألة في كتاب الخصائص كلاما كبيرا مطولا مسهبا. فقوله تعالى: قل إن أدري، إن هنا ليست للتحقيق، ولكن إن هنا هي النافية بمعنى ما أو لا، والمعنى قل لا أدري أو قل ما أدري. وهذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فهناك ما يجهله، هناك ما يجهله. ليس هناك أحد أحاط بكل شيء علما، ولذلك إذا رأيت الرجل يسأل في كل مسألة فيجيب فاعلم أنه مجنون، ينادي على نفسه بالجنون، من ذا الذي يعرف في كل مسألة. ولذلك ينتهي عجب المرء من هؤلاء الشباب الذين يقولون: نحن نفتي في كل شهر ما يقرب من 3000 مسألة. الإنسان بيتعجب، يعني بيفتي في 3000 مسألة في الشهر، بمعدل كل يوم 100 مسألة، 100 مسألة في اليوم. اليوم يعني 24 ساعة، لو قسمنا 100 على 24 داخلين في حوالي 4 مسائل في كل ساعة، يبقى كل ربع ساعة بيجاوب على فتوى. ما أسرع هلكته، ما أسرع هلكته. ويزعمون أن هذا علم فياض، وهذا سيل جارف من المعرفة، وهذا سيل جارف من الجهل والعياذ بالله. قل إن أدري، أي لا أدري أو ما أدري، أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. الأمد أي الغاية، الأمد الغاية، وكل شيء له أمد، كل شيء يا إخواني له غاية. والغاية قد تتضمن نهاية الشيء، الغاية قد تتضمن نهاية الشيء، وقد يقصد بالغاية مطلق الزمن. يبقى كل شيء له زمن، له زمن يقع فيه بأمر الله عز وجل، وله نهاية ينتهي بها وعليها بإذن الله عز وجل. لكن من الذي يعرف الزمن الذي سيتحقق فيه ذلك الشيء؟ الله لا أدري. طب كيف سيتحقق هذا الشيء في هذا الزمن؟ لا أدري. ولهذا قال: قل إن أدري، أي ما أدري، أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. المسألة متعلقة بالغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله. ولهذا كانت المناسبة في الآية التالية قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب وهو الله سبحانه، فالذي يعلم الغيب هو الله. وقال ربنا عز وجل في سورة الأعراف في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالغيب أنت تجهله. والغيب ينقسم باعتبارين، الغيب ينقسم باعتبارين: باعتبار معرفته، وباعتبار زمانه. الغيب ينقسم باعتبار معرفته وباعتبار زمانه. باعتبار زمانه، هناك غيب ماض وهناك غيب مستأنف. في غيب مضى وفي غيب سيأتي، هذا باعتبار الزمان. فمثلا قصص الأنبياء السابقة من جملة الغيب ماذا؟ الماضي. قصة آدم، خلق آدم وسكن آدم الجنة، وآدم وزوجه، وآدم وزوجه والشيطان، ثم بعد ذلك الاستقرار في الأرض، أولاد آدم قابيل وهابيل وما كان من شأنهما، قصة نوح، قصة إبراهيم. وهناك آثار صحيحة أن ما بين آدم ونوح كالقدر الذي بين نوح وإبراهيم، 10 قرون. فهذه القصص للأنبياء ولأقوامهم وما كان من حالهم وما حدث من أخبارهم وشأنهم، هذا كله في طي الماضي، في طي الماضي. ولولا إخبار ربنا عز وجل رسوله بهذه الأنباء والأخبار بالتفصيل ما عرفناها. وهذا قول ربنا عز وجل في سورة هود بعد أن ذكر بعض القصص، قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فالأصل في الأخبار المغيبة التوقيف. الأخبار الأصل فيها التوقيف. التوقيف أي الإخبار عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلق الإنسان قصة ولا خبرا. ولذلك الأخبار الإسرائيلية فيها تفصيل، فما وافق فيه شرعنا أو ما أخبر عنه شرعنا فهذا يمشى، وما خالف شرعنا فهذا لا يمشى، وما سكت عنه شرعنا فهذا نتوقف فيه، لا نرده ولا نقبله. ووردت في ذلك آثار صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغيب المستأنف الذي سيأتي ولو بعد لحظة، وأكبر ذلك الغيب الموت وما بعد الموت من حياة القبر، وأبلغ هذا الغيب ما يكون في آخر الأزمان من علامات الساعة واقتراب نهاية هذا الكون، ثم بعد ذلك صعق الناس ونشر الناس وجمعهم للحساب، وما يكون في ساحات الحساب وما يحدث للأجرام والأفلاك، ونزول الملك صفا صفا، والأمور الجسام في ذلك اليوم الذي لا يعلم حاله وكيفيته إلا الملك سبحانه، إلى أن ينتهي الأمر إلى نار أو إلى جنة. نسأل الله تعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين حسن الخاتمة والجنة بإذن الله، اللهم آمين. فهذه الأشياء كلها من جملة ماذا؟ الغيب، من جملة الغيب، ولكن ليس غيب قد مضى، ولكنه إيه؟ سيأتي. إذن هذا تقسيم باعتبار الزمان. الشاعر الجاهلي، ودي مسألة عجيبة جدا، ولو أن بعض الإخوة المهتمين بالشعر جمع النظرات التوحيدية في الشعر الجاهلي يمكن أن يقف على معاني غاية في الأهمية. الشاعر الجاهلي المشرك الذي يعبد الأصنام بيقول إيه؟ وأعلم علم اليوم والأمس قبله، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غدي عمي. وأعلم علم اليوم والأمس، اليوم أي ما حدث اليوم، ليس ما سيحدث وإنما ما حدث اليوم. وأعلم الذي قبله اللي هو الغد، ولكنني عن علمي ما في غدي اللي هو المستأنف عمي أعمى لا أعرف. التقسيم الثاني للغيب باعتبار معرفته، باعتبار معرفته. فهناك غيب نسبي، غيب نسبي. يعني ايه غيب نسبي؟ انا اليوم قبل ان اتيكم ما الذي حدث لي؟ من يستطيع ان يخبرني بالذي حدث لي؟ من يقدر؟ لا احد يعلم. طب حضرتك قبل ما تيجي، الاخ الحبيب الذي يلبس نظارة مثلي، قبل ان تأتي على طول ايه اللي حصل لك؟ انا عارفه. طيب بس انت عارفه ولا مش عارفه؟ ايوه، ده اسمه غيب ايه؟ غيب نسبي. انت النهاردة، انا عارف انت فطرت ايه النهاردة. طب انت عارف انا فطرت ايه النهاردة؟ ايوه، يبقى ده غيب نسبي. يعني ايه غيب نسبي؟ يعني هذا بالنسبة الى فلان. اذا هو غيب بالنسبة لي، يعني حالك غيب بالنسبة لي، ولكن بالنسبة لك ليس غيبا وإنما شهادة، أنت تعرفه. وما غاب عنك من حالي هو شهادة لي وغيب لك. إذا ده غيب إيه؟ نسبي. هذا غيب نسبي. وهذا الغيب هو الذي تقدر الجنة أن تحيط به علما. الشياطين والجن هي اللي ممكن تعرفه، عندهم إمكانيات كبيرة، ويمكن لهم أن يعرفوا هذا النوع بأمر الله. أمر بالنسبة لهم ليس صعبا ولا عسير. وهنا يقع الإشكال من جهة الدجاجلة. كل الدجاجلة كلهم بلا استثناء يتلبسهم الجن، يتخبطهم الشيطان، كلهم بلا استثناء. فكل دجال ينبئ عن غيب نجد أمرين. الأمر الأول ينبئ عن غيب قد مضى، حاجة حصلت، لا يمكن أن ينبئ عن شيء لسه هيجي، وإنما ينبئ عن أمر قد إيه؟ قد حصل. الأمر الثاني أنه متلبس بالجني، متلبس بالجني، فيستدعي الجني ليعلم منه. مثلا هناك أسرة، والأسرة دي يعني سيأتيهم ضيف عزيز بعد 3 أشهر، فربوا ذكر بط كبير جدا. هذا الذكر وزنه حوالي 16 كيلو، ما شاء الله، أكبر وأثقل من الشعر، ماشي يا دكتور محمد. اللي حدث إن هذا الذكر جه الضيف مصر ولسه هيجي لهم، فجأة اختفى هذا الذكر، البطة الكبيرة دي اختفت. ماذا يصنعون؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة ضخمة جدا يعني. يأتي الزوج يقول لها سنذهب مثلا إلى الشيخ محمد أبو راس. هذا رجل يعلم الغيب وله قدرة تأثيرية كونية خطيرة. الاثنين يسافروا سفر بعيد وهم راكبين في العربية تدسهم في الصندوق، يحدث الحوار التالي. تقول له يا ابو محمد الرجل ده ممكن يعرف الدكتور راح فين؟ يقول لها ايوه ده راجل عارف كل حاجة. تقول له بس الناس دي ناس نصاب ممكن ما يكونش عارف بيدعي. يقول لها لا انت ما انتش عارف حاجة. يروحهم للشيخ محمد ابو راس يخبطوا على الباب، هي اسمها مثلا نجلاء وهو اسمه الحاج عبد السميع مثلا، يقول له ادخل يا عبد السميع انت ومراتك نجلاء. يبص لبعض ازاي يعرف ان اسمه كذا ومراته اسمها كذا ويخش. انتوا كنتوا قاعدين في العربية تدسهم في الصندوق بتقولوا كذا 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 كذا، الناس يوم مسلمين على طول. المسألة شغل جني، هذا عمل الجن الذي نقل إليهم هذه الأخبار الجني، اللي نقل للرجل ده الحوار اللي حصل واسمهم والحكام ده كله الجني. فالجني يلقي في أذنه وهو يتكلم، فالجني لا يخبر بأمر مستقبل لأن الجن منع من ذلك الأمر. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. كل واحد من الجن يقترب من السماء ليسترق السمع له شهاب يحرقه بنص القرآن، لكن هم يقدرون على معرفة ما قد مضى من الأخبار. دي مسألة بالنسبة لهم يسير، هذه الدائرة التي يتحركون فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يأتي المسلم إلى هؤلاء العرافين والدجاجلة، ونهى عن ذلك نهيا شديدا بالوعيد الشديد. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طب هو لو أتاه ولم يصدقه سأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ده وعيد شديد، والوعيد الشديد مشعر بالنهي ودل عليه. النوع الثاني وهو الغيب المطلق. الغيب المطلق والغيب الذي يكون في المستقبل، هذا الغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. ومن جملة هذا الغيب المطلق الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. ومن جملة هذا الغيب أيضا ما يكون في الأرحام وكذلك القطر. كل ما هو في المستقبل في الحقيقة هو من جملة الغيب المطلق الذي لا يعلم إلا الله. ولذلك نجد من الأشياء الجميلة يقول لك الجو اليوم مطير وعاصف وشديد البرود، يخيب الله تعالى يعني علمهم هذا الهابط فيكون الجو قائض وهادئ ودافئ. سبحان الله، يقول المناطق الشمالية ستتعرض لموجة شديدة من الأمطار علشان في هناك رياح شمالية مش عارف ايه وهيحصل ايه ويتم ايه وكم ده كله. يجي اليوم لا أمطار ولا خلاف. هم لو قالوا ما يقولون ولكن يذيلون ذلك بقولهم إن شاء الله لكان خيرا لهم وأعظم. لكن سبحان الله، وأعجب من ذلك الذين يرتبون أمور مستقبلهم على الأبراج ونحوها، كل واحد له برج، في برج الكلب وفي برج التعبان وفي برج مش عارف ايه، قبل ما يعمل اي حاجة يدور على الجرنان برج ايه، اول بص منتظرك مصيبة متلتلة، يقوم راجع ورا ما ينزلش النهاردة، هيرجع يمشي ازاي؟ طيب من الذي يقدر المقادير في هذا الكون؟ لا، هو الكون ده أليس هو ملك لله عز وجل؟ أجعل الله تبارك وتعالى تصريف الكون لأحد من خلقه؟ ده كفر بالله والعياذ بالله. ولذلك قالوا كذب المنجمون وإن صدق، ده مش حديث ولا حاجة، ولكن قول سيار مشهور وهو قول صادق، وهذا الكلام حدث في غير موضع في التاريخ، حدث مع علي رضي الله تعالى عنه، وحدث في الدولة العباسية في زمن المعتصم وفتح عمورية. لا يزال بعض الحمقى والجهال في هذه الأيام يربطون أمورهم المستقبلية بأقوال العرافين والمنجمين، هذا كله لا يجوز، هذا كله منافي للتوحيد ولا يجوز، بل ينبغي أن تؤمن إيمانا جازما أنه لا يكون في هذا الكون إلا ما أمر الله تعالى به، وأمره في هذا الكون هو أمره الكوني الذي إذا أراد شيئا كان وإذا لم يرده لم يكن. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس قد نفث في روعي، بضم الراء، أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها. الأجل ده أمر كوني والرزق أمر كوني، فالله تبارك وتعالى بيده مقاليد الأمور وتصريفها، ولا يمكن لأحد أن يعلم شيئا في ملك الله عز وجل إلا بإذن الله. تأمل قول الله عز وجل فلا يظهر على غيبه أحدا، أحد النكرة في سياق النفي، يرحمكم الله، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، تدل على العموم، يعني عموم الأفراد والأجزاء والأحوال والأزمان، كل أنواع العموم. والعموم أن يستفرغ المعنى أفراده دفعة واحدة بلا حصر، كقولك عمهم المطر. يعني إيه عمهم المطر؟ عندما ينزل المطر من السماء على الناس وهم في الشارع مثلا، هل يتخير ناسا دون ناس، ولا جميعا يمطرون دفعة واحدة واحد واحد؟ كذلك دخول أفراد العام تحت معنى العموم، زيها بالضبط. ومن صحة هذا العام جواز الاستثناء منه، ممكن تستثني منه، وهو ما حدث. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية. يبقى إن الإنسان، كلمة الإنسان دي مش هو المفرد، ولكن هذا هو الجنس الدل على العموم، ويرشح هذا المعنى جواز الاستثناء منه، فقال إلا. كذلك هنا قال ربنا عز وجل فلا يظهر على غيبه أحدا، لا ملك ولا بشر ولا جني ولا أي شيء، لا أحد يعلم الغيب في المستقبل أيا كان هذا الأحد، لا ملك ولا رسول ولا جني، لا أحد يعلم الغيب إلا هذا والإيه الاستثناء. ودائما ما قبل الاستثناء يكون هو الأكبر من بعد الاستثناء، فلا يجوز أن يساويه أو أن يكون أقل منه. فهذا دليل على أن الذين يعلمون الغيب بأمر الله هم القلة، هم القلة، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. الارتضاء الاصطفاء. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. لما المشركين استكثروا الرسالة على بعض الأنبياء قال لهم الأنبياء إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الفارق بيننا وبينكم أن الرسالة منا، من الله، اصطفاء من الله عز وجل. ربنا عز وجل اصطفى من جملة البشر النبي عليه الصلاة والسلام، واصطفى من جملة البشر أصحابه لصحبته. يعني الصحابة دول يا إخواني مصطفون، اصطفاهم الله للصحبة، بدليل لو كنا نحن الصحابة ما الذي يحدث للدين؟ تصور كده وتأمل، لو أنا وإنت والأخت الفلانية والزوجة الفلانية، لو إحنا بأشكالنا ديت كنا زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكنا إحنا الصحابة، كان حصل إيه؟ كان ضاع الدين من أول يوم، من أول يوم ضاع الدين. نحن لا نترك للدين إلا بقايا، بقايا أوقاتنا. الدين ليس عندنا في أعمارنا له الأولوية، لا، الدين ورا في الديل لو فضل له حاجة. حالنا كحال هذا الجاهلي، أنا رب الإبل فأحميها وللبيت رب يحميه، لا أحد يفكر في هذا الدين ولا أحد يحمل هم هذا الدين، ولكن الكل يحمل هم نفسه وهم زوجه وهم أولاده. ويا ليت الناس يحملون هم ذويهم ليقربوهم إلى الله ويحجزوهم أن يكونوا من حطب جهنم أبدا، وإنما العناية بالأقارب والأهل متجهة إلى تحصيل المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك، ظنينا أننا بذلك نحقق المطلوب. هذا مطلوب ولكن ليس هو المطلوب. مطلوب ان انت تكفي اهلك، زوجك واولادك، ده مطلوب. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، فاذا كان المرء اثما اذا ضيع من يعول في مسألة المآكل والمشارب، فكيف تتصورون بمن ضيع اهله في مسألة الجنة؟ نسأل الله تعالى العافية. فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى. الاصطفاء. ولو تأملت تجد أن معيار الاصطفاء من أهم المعايير التي تضبط أي عمل إنساني، تضبط الصديق، وتضبط الزوجة، وتضبط اختيار العمل، وتضبط اختيار الأزمان. اليوم 24 ساعة، لكن أنا هذاكر في أي وقت، إذن أنا أصطفي الوقت المناسب. طب هناك أماكن كثيرة أقوم فيها بالمذاكرة أو بالنوم، إيه المكان اللي أنا هقعد فيه بالصفيه؟ هناك ناس كثر، من هو الشخص الذي سيكون صديقا لي؟ الصفيه. هناك نساء كثر على أفى من يشيل، ولكن من هي الفتاة التي ستكون زوجة لي؟ أصطفيها، وهي أيضا تصطفي زوجها. الاصطفاء ده سنة كونية، سنة كونية، الكون كله ماشي بهذا المعيار. سبحان الله، ده مسألة مقررة ومسألة بديهية طبيعية. وربنا عز وجل اصطفى من الملائكة من يكون رسولا بالوحي وهو جبريل، واصطفى من البشر من يكون رسلا بينه وبين سائر الخلق وهم الأنبياء. فالأنبياء هم الذين يخبرون عن الله، يخبرون عن الله. ولذلك إذا أردنا أن نكشف عن معنى كلمة الأنبياء ندور عنها في الفعل ماذا؟ أنبأ. في الفعل نبأ، أنبأ. فإذا ارتضى ربنا عز وجل رسولا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الرصد هم الذين يرقبون الطريق، والرصد هم الذين يحمون الطريق من الأعداء. يبقى الرصد هم الذين يرقبون الطريق، يحمونه من الأعداء ويحرسونه من الأعداء، حماية حفظ وحراسة، ده معنى الرصد. ويستوي فيه الواحد والجمع، قوم رصد وهو رصد، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، هو رصد وهي رصد. وهناك من جمع ولكن الجمع قليل. إذن الرصد فيه معنى الحراسة، فيه معنى الحفظ. فالله تبارك وتعالى إذا أطلع نبيا على غيب فإن الله تبارك وتعالى يحميه ويحرسه بالملكين، فلا يقدر جني أن يسترق السمع إليه أو أن يتوصل إلى ما اصطفى الله تعالى به هذا النبي. ومن ذلك الغيب الوحي، من ذلك الغيب الوحي. فالله تبارك وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحميه وأن يعصمه. يعصمه في ماذا؟ في مسألة إبلاغ الوحي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. العصمة هنا في شأن إبلاغ الوحي، ليست العصمة هنا في شأن وصول العدو إليه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام مات بعد سنين من أكلة لحم أكلها ثم لفظها، فما زال أثر السم فيها في جسمه إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تحققت فيه المراتب المصطفى، فهو نبي وهو صديق وهو أيضا ماذا؟ شهيد صلى الله عليه وسلم. فمن كلفه ربنا عز وجل بوحي فلا يمكن للشيطان أن يستطيل عليه أو أن يلبس عليه، لا يمكن، لأن الله تعالى يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. قيل هذه السورة هي سورة الجن، حكاية الجن وخطاب للجن، فكأن المعنى ليعلم الجن أن الرسل لم يقصروا في تبليغ رسالة الله، وهذا أدعى أن يقوم الجن أيضا بتبليغ رسالة الله. شد الجن منهم المسلم، أليس كذلك؟ شرحنا هذه المسألة. فالجن المسلم يعلم أن الرسل لم تقصر في تبليغ رسالة الله، فيكون ذلك أدعى أن يجتهدوا أيضا في تبليغ رسالة الله. وليس من الجن رسل، وإنما منهم النذر، فإن الرسل لا تكون إلا من البشر، وهذه المسألة تكلمت فيها من قبل. وقيل ليعلم أي ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن إخوانه من الأنبياء قبله لم يقصروا في إبلاغ رسالة الله، فهذا أدعى له أن يجتهد في تبليغ رسالة الله. وقيل ليعلم أي ليعلم الرسل أن الملائكة المكلفة بالوحي لم تقصر في تبليغ رسالة الله. هناك أقوال كثيرة في المقصود بقوله ليعلم، والمعنى ليعلم من كان العلم حاله، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، لم يقصر الأنبياء في إبلاغ رسالة الله بل بلغوا رسالة الله وصابروا الناس في إيصال دعوة الله، ومنهم من قتل ومنهم من عذب ومنهم من طرد فصابروا وصبروا على ذلك إلى أن كانت العاقبة لهم. ثم قال ربنا عز وجل وأحاط بما لديهم، أي ليعلم المقصود أن الرسل لم تقصر، وليعلموا أيضا أن الله تعالى أحاط بما لديهم. الإحاطة تتضمن معنى العلم والمعرفة. وقوله تعالى وأحصى كل شيء عددا، عددا إما أن تكون مصدرا لفعل محذوف والتقدير وأحصى كل شيء عده عددا، يبقى كل شيء ربنا عز وجل عده أي قدره وعرف حقيقته. ويمكن أن تكون حالا، والمقصود أن الله تبارك وتعالى أحصى كل شيء حال عده له، أي حال تقديره له، والإحصاء هو العلم والمعرفة. وهذا كله بيان لقدرة الله عز وجل، وإظهار لبعض صفاته الدل على ربوبيته وقيوميته. وهذا كله يجعل الدواعي مجتمعة أن تجتهد في طاعة الله عز وجل وعدم مخالفة أمره والدخول في طاعة أنبيائه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وبذلك انتهت هذه السورة المباركة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا أفضل حظا من الجن الذين سمعوا القرآن فهرعوا إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين، وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. سمعوا القرآن فقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. أما كثير من المسلمين فإنهم يسمعون القرآن فلا يتأثرون، وإذا سمعوا فإنهم لا يفهمون ولا يتدبرون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويستمعون الذكر فيتدبرونه ويعملون به.